صباح الخير، صباح الأمل، صباح الخير بيوم جديد وبنهار جديد للبنان الحبيب. برنامج وحلقة جديدة من برنامج بلا رحمي، معي أنا دنيز رحمي. حبيت بلش هيك بفكرة أمل الحلقة هالأسبوع لأنه ضيفي كمان مميز ودايماً مصر على الصمود وعلى بعث الأمل بمحيطه، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. صباح الخير استاذ زياد الصائغ.
صباح النور ست دنيز، لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
دايما بتناقش أنا وياك حول الأمل ببكرة وبلبنان، بعدك مصر أنه في أمل بلبنان مثل اللي نحن بدنا إياه؟
هيدي يعني أولا فلسفة ملتقى التأثير المدني، خليني يكون واضح، مش على قاعدة الأمل اليوتوبي، بالعكس على قاعدة فهم طبيعة التحولات بالعالم بالمنطقة وفهم طبيعة صمود ونضال الشعب اللبناني وفهم طبيعة خليني أقول صيغة العيش المشترك يلي قامت أساسا على الحرية وعلى التنوع وعلى الليبرالية وعلى القدرة على إنتاج نموذج غير موجود في العالم، على رغم الثغرات وعلى رغم ما مررنا به من حقب سوداء وتحديات، ولكن هذا البلد في عنده تخيرة، في تخيرة وتخيرة مقدسة، وهي التخيرة المقدسة هي تخيرة مسيحية إسلامية، لأنه التخيرة المسيحية الإسلامية هي الليبرالية والحرية، وكل من يريد
بعد هيدا التخيرة المشتركة
أبدا أكيد
موجودة
أكيد
قابلة للحياة،
أكيد هي قابلة للحياة، هي حية، ولكن للأسف الصوت العالي هو الصوت الذي يقول بأن هذه الصيغة انتهت، إما بسبب المعطى الجيوسياسي الموجود في المنطقة، إما بسبب فائض
اختلاف الرأي،
إما بسبب فائض قوي مؤدلج يسعى إلى الهيمنة والغلبة على البلد ومفكر حاله أنه بيقدر يصادر كل البلد، إما بسبب أوهام تاريخية أنه في إمكانية هذا البلد أن يعود إلى مربعات أصغر، ولكن التجربة اللبنانية، القضية اللبنانية تحمل في عمقها الأساسي نموذج حضاري. في كتير حكي بالسياسة بالبلد دونيس، بس في قليل حكي بمعنى لبنان الحضاري، وفي قليل حكي بالسياسات العامة، وفي قليل حكي بالتبدل الجيوسياسي اللي عم بيصير بالعالم من أوكرانيا إلى لبنان.
رح نحكي، ولكن بهذا المشهد اللي عم نشوفه، مشهد دموي، مشهد تفرد بالقرار، مشهد استقواء أو فائض القوة، مشهد الانقسام حتى على رؤية لبنان ومستقبل لبنان، مشهد الانقسام على موقف لبنان من ما يحصل في غزة، كيف ممكن بعد نتحدث عن لبنان الحضاري؟
أولا واضح أنه هناك فرض لرؤية لا علاقة لها بلبنان بما يجري في المنطقة.
كيف؟
يعني أولا لبنان منذ العام 1949 بالوثيقة اللي كتبها شارل مالك في الأمم المتحدة ونشرتها دار النهار وقدم لها الأستاذ الكبير الراحل غسان تويني 1949 عنوانها أمريكا إسرائيل والعرب. اللي بيقرأ الوثيقة اللي كتبها شارل مالك عام 1949 ووجهها للإدارة اللبنانية بوقتها لوزارة الخارجية اللبنانية بيشوف أنه كان يقرأ ويستشرف ما نحن فيه في العام 2024، ولكن شارل مالك تحدث عن دعم لبنان للقضية الفلسطينية من الباب الدبلوماسي وقال في خلل بموازين القوى منذ العام 1949، وقرأ كيف قبض العقل الصهيوني على العقل الغربي وفرض قيام إسرائيل على حساب الفلسطينيين، وكتب في هذه الوثيقة أنه قد يكون أخطأ العرب في عدم القبول بالقرار 181 اللي حكي وقتها عن دولة عربية ودولة يهودية إسرائيلية. لكن بطبيعة الحال قد نختلف وقد نتفق على القرار 181، ولكن شارل مالك منذ العام 1949 وكل ما تلاه حتى العام خلينا نقول 1991 عندما بدأ الاحتلال السوري مصادرة اتفاق الطائف والإطباق على السياسة الخارجية اللبنانية
ومنع تنفيذه
اتفاق الطائف، وبنفس الوقت استباحة السياسة الخارجية اللبنانية واعتبار لبنان أنه جزء من السياسة الخارجية لسوريا.
نعم.
تم الانقلاب على هذه الدبلوماسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وصرنا أول شيء كملنا ب المخيمات المعسكرة، خيمات اللاجئين الفلسطينيين المعسكرة بالوقت اللي اتفاق الطائف يتحدث عن نزع كل أنواع السلاح. ذهبنا باتجاه تغذية ميليشيا خارج الدولة بسبب موازين قوى مختل بالبلد.
أي ميليشيا؟ ميليشيا الفلسطينية؟
لا، ميليشيا حزب الله. أيوة. غير غير
مش
ميليشيا،
مش مقاومة. مقاومة بالبيان الوزاري شعب وجيش ومقاومة.
سبدونيز
يعني عم بتحمل
الشعب اللبناني،
بس اللبناني
الشعب
كمان.
اللبناني هو شعب مقاوم، يعني فعل المقاومة هو فعل نبيل ومقدس، لأنه يدافع عن الأرض ويدافع عن العرض ويدافع عن الإنسان، وهيدا مكرس في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان ومكرس في القوانين الدولية. ولكن ما بدأ في العام 1991 وترجم في العام 2024 واضح أنه يخرج حتى عن منطق الدولة بالكامل. يعني بدي كمل بشارل مالك. شارل مالك تكلم عن المقاومة الدبلوماسية بسياسة خارجية واضحة. نحن هون ما في سياسة خارجية واضحة، خلينا انتهي من هيدا المستوى. ما في سياسة خارجية. الدولة اللبنانية مصادرة تتحدث باسم محور ويتحدث محور باسمها، هي تتحدث باسم محور، تستعمل نفس السردية، والمحور يتحدث باسمها. يعني ممكن اليوم وزير خارجية روسيا
يحكي باسم لبنان.
يتحدث باسم لبنان،
يعني الحكومة غير موجودة.
لا لا، ما في حكومة، ما في حكومة.
يعني ارتكبت مثل ما قال دكتور جعجع، الحكومة اللبنانية اليوم ترتكب خطيئة أو اللي قاله، وأخذ عليه هذا الكلام.
ما في حكومة، ما في سياسة خارجية. اعطيني ثوابت سياسة خارجية لبنانية. يعني ما فيك تحكي عن 1701 وكل سلوكياتك على الأرض هي مخالفة لل 1701، وإسرائيل العدو تخالف 1701. بس كيف؟ أنت على الأرض عمليا، أنت على الأرض
كيف عم بخالف؟
أنت فتحت
يعني
الجبهة.
اليوم أعدت هذه الحكومة ورقة من بنود مختلفة مع بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، أرسلت إلى الأمم المتحدة وإلى الدول الصديقة، تضمنت التزام بتنفيذ 1701 وتجنيد 15,000 عنصر جديد بالجيش اللبناني ليكونوا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يعني تقوم بواجبها الحكومة اللبنانية.
دنيس، في فرق بين ما يكتب على الورق وبين ما يحكى في السياسة وفي الكواليس وبين ما يمارس ميدانيا على الأرض.
يعني شو
تكتبي على الورقة؟
طيب،
عندك سلوك سياسي مختلف وعندك عمل ميداني ما له علاقة لا بالسلوك السياسي ولا له علاقة بالمكتوب على الورق.
طيب، تنفيذ 1701 بالكلام والفعل شو لازم تعمل الحكومة؟
اسمحي لي استذكر صديقنا المشترك الوزير الشهيد محمد شطح.
يا الله، في كلام
عندما
بين
قال
هلالين
في العام 2011
كلام عن الشيخ بشير الجميل، ومبارح كان
2011
2012 2013 ذكرى انتخاب الرئيس.
المدخل الأساسي هو تطبيق القرار 1701، ويضيف القرار 1701 مصدقة من الدستور اللبناني ومن اتفاق الطائف. يعني وال1559 موجود بدستور لبنان وباتفاق الطائف، وال16-80 موجود بالدستور اللبناني واتفاق الطائف. يعني اجت القرارات الدولية حتى عمليا
لتستند على الدستور اللبناني،
تترجم اتفاق الطائف الدستور اللبناني. وهيدا المستوى الثاني اللي بدنا نحكيه. المستوى الأول خرج لبنان عن سياسته التاريخية الدبلوماسية بدعم القضية الفلسطينية، وانخرط في مسار انتحاري ما له علاقة بسياسته التاريخية لدعم القضية الفلسطينية. المستوى الثاني، هذا المسار الانتحاري أتى على أنقاض الدستور اللبناني وأنقاض التزام لبنان الشرعية الدولية، وعلى أنقاض 11 ألف جندي من اليونيفيل موجودين في الجنوب، واللي ما قاموا بس بعمل عسكري أمني، قاموا بعمل إنمائي، واللي بيروح على 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 قطر 15 كيلومتر بجنوب بيشوف كل العمل الإنمائي، إن كان بالبنى التحتية وإن كان بالمدارس وإن كان بالمستشفيات وإن كان بالمياه وإن كان بتدوير النفايات، كله سوا هيدا عمليا دمر من 8 أكتوبر لهلا. وللأسف الواقع يقول أنه فتح الجبهة في 8 أكتوبر تولاها حزب الله بقرار منه وبقرار من إيران تحديدا. والمستوى الثالث انه انعدام التوازن الداخلي في المواجهه يستدعي من الكتله التاريخيه ومن الكتله الوازنه. وعندما اتكلم عن الكتله التاريخيه
معارضه يعني
القوى المجتمعيه الحيه، يعني الانتليجنسيا، الجامعات، الهيئات الاقتصاديه، المؤسسات الدينية حتى، مع أنه نحن في ملتقى التأثير المدني واضحين بدعوتنا إلى قيام الدولة المدنية، فصل الدين على الدولة، الدولة حتى العلمانية، دولة المواطنة، انطلاقا من المادة 95 من الدستور. ولكن كاي الكتلة التاريخية لهلا بسبب الضغط المالي الاقتصادي الاجتماعي وانعدام الأفق، خليني يكون واضح، بعد ما قدرت بلورت هلا تصور متكامل للمواجهة، هي تواجه هالقطعة وهذا ما بيكف. والكتلة الوازنة اللي هي كتلة المعارضة، ونحن في تقديرنا نتكلم عن أكثرية مرجحة، أنا نتكلم عن معارضة، خليني يكون دقيق، هي الأكثرية المرجحة. هذه الأكثرية المرجحة أيضا رغم محاولاتها الحثيثة المشكورة ووضوحها في موقفها وثباتها في هذا الموقف والتقاطع الإيجابي، ولكن صمودها هو صمود بين مزدوجين سلبي، مش بالمعنى السلبي، ولكن هو صمود لقول الله. السؤال المطروح، كيف تلتقي الكتلة التاريخية، يعني القوى المجتمعية الحية، مع الكتلة الوازنة الفاعلة في السياسة؟ كيف بيقدروا مع بعضهم ومع الاغتراب؟ هاي ديناميت الاغتراب، هون الدينامية الوطنية، هاي دينامية الاغتراب، مع الدينامية الدبلوماسية يقروا التحولات بالعالم ويقدروا يتحركوا باتجاه التأكيد على أنه صيغة لبنان الميثاقية ما زالت قائمة، ولكن نحتاج مسار سياسي أكثر فاعلية من المسار الحاضر. هيدا ما أنه جلد للذات، هيدا فهم لطبيعة التحدي.
بس شو بيقدروا يعملوا أكثر من اللي عم يعملوا؟
يعني بيقدروا يعملوا كتير،
المواقف المتكررة، عريضة نيابية، اجتماعات، مؤتمرات، صمود على الموقف لا تغيير. غير هيك شو في ينعمل؟
ثلاث أشياء. أولا التعويل فقط على الكتل النيابية أنها تقوم بحراك في الداخل اللبناني وفي الخارج هو تعويل ممتاز ولكنه غير كاف. يعني توسيع مروحة التحالفات بمشهدية واسعة بشخصيات من الانتليجنسيا ومن القوى المجتمعية الحية أساس جدا، ويجب أن يبرز في مشهدية. خليني أقول لي، لأنه المجتمع الدولي يلي هو عينه على لبنان، مش مزبوط لبنان متروك، مش صحيح هيدا الحكي. وقتها في عندي خماسية دولية بتجتمع كل الوقت، وفي كمية البيانات اللي عم تصدر عن لبنان.
وين الخماسية؟
موجود هلا عم بتواكب اليونيفل. لا الخماسية عندها هم
تجديد
موضوع، مش بس
للنيفة.
تجديد، التجديد رغم كل الكلام اللي عم بيطلع انه ايه 1701 مثل ما هو وما في مشكلة وكذا، في ناس نسيت انه السنة الماضية طلع 2650 اللي هو القرار وسع مهام اليونيفيل،
تعديل، صار في تعديل بالفقرة،
بعدين
بس هلأ في جهود عم يبذلها رئيس الحكومة مع وزير الخارجية لعدم تعديل مهام اليونيفيل، يبقوا مثل ما هني.
يمكن منيح ما يبقوا هن مثل ما هن بطريقة سلوكهم السياسي، بيرجعوا لمندرجات الدستور ويتصرفوا عمليا بمنطق الأمر لنا، لأنه حكومة تصريف الأعمال هي عمليا المولجة الآن باحترام الدستور اللبناني وباحترام سيادة لبنان وبمخاطبة رأي العام اللبناني والقول له أن الأمر لها مش الأمر لما فوقها ولما تحتها. يعني
طيب، ولكن لما بتجي بتقول لهم انه مصلحة لبنان اولا ويجب ان تؤخذ مصلحة لبنان، بيحكوا انه ممكن هيدي تؤدي لمشاكل ولحرب داخل لبنان. يعني
ليش
اليوم
نحن مش بحرب
عم
هلا؟
تعمل مشكل
ليش
انه
نحن
مع
مش بحرب
الحزب
هلا؟
اذا بدك تغير بمهام القوات الدولية، والاشتباكات مع الاهالي سيزداد اكثر ويصير في منع تحركها اكثر، وبالتالي يعني في مشكلة راح تحدث إذا تغير القرار، قرار مهام.
في مشكلة إنه ما في دولة، هاي المشكلة الوحيدة. المشكلة إنه من يتولى مسؤولية الدولة ضرب عرض الحائط أولا بالدستور اللبناني، ورح بلش من سنة 1991 لهلا الإصلاحات البنيوية باتفاق الطائف، من اللامركزية الإدارية الموسعة وصولا لمجلس الشيوخ وصولا لقانون انتخابي عادل بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، مرورا بالمادة 95 من الدستور التي تتحدث عن شيء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، مش إلغاء الطائفية بالمسار العددي، يعني الانتقال إلى الدولة المدنية، إلى دولة الكفاءة، إلى دولة النزاهة، إلى التعيينات يلي بتمرق بمجلس خدمة المدنية وبيكون في عليها رقابة بالتفتيش المركزي. يعني
كتار عم
الأكفأ،
بيعتبروا
الأكفأ هو الذي
طيب.
يصل مع الحفاظ مثل ما قال اتفاق الطائف على المستوى الرئاسات وعلى مستوى الفئة الأولى المناصفة بنحافظ عليها، ما
بس
بندق فيها
كتار
هيك.
اعتبروا بعد كل ما يحصل ويحصل وهذا التعطيل اللي بيصير مع كل استحقاق انه الطائف لم يعد قابل للصيغة، خليني أقول حتى منا بقى مفيدة.
كل نقاش في النظام السياسي مشروع يمتلك شرعية، ولكن ما بتحط النظام السياسي على الطاولة إذا لم يطبق. يعني أنت ما جربتيه بالأول،
خلينا نجرب نطبقه قبل،
نطبقه بالأول
مع تعديل بعض النقاط
أكيد، مع سد الثغرات، مع طرح تطويره وتحسينه أكيد، بس هيدي ما بتتم كمان دونيز
عن على الحين
بمرحلة بموازين قوى مختل. لا مش هيك بتصير الأمور. يعني شو الفرق بين يلي عم بيقولوا هلا هذا اتفاق الطائف انتهى وبين يلي عم بيطرح مؤتمر تأسيس؟ بدي اعتذر، في كتار رح يزعلوا مني.
نفس الشيء بتعتبر؟
نعم، أتأسف أن أقول إنه هناك مصلحة مشتركة موضوعية، مش عم بقول مقررة، لا في
تناقض،
بس بنتائجها
بنتائجها رح
هي
يطلع
إنهاء، نعم إنهاء صيغة النظام اللبناني. لا، اتفاق الطائف ما حدا عم بيقول، وأعود إلى كلام دكتور غسان سلامي الوزير السابق، بيقول خيل طائف منه إنجيل ولا قرآن، صحيح صحيح، ولكن بيكمل وبيقول ولكن نحن ما طبقنا الطائف. طيب بعدين اتفاق الطائف اللي حكي عن اللامركزية الإدارية الموسعة، هاي اللامركزية دونيز وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الراحل عبد الله اليافي،
رافض اللامركزية،
ما بيقدر، ما هيدا بالدستور،
واضح الرئيس بري
بيرفض
موقفه،
علنا،
واضح الحزب موقفه، يعني
ما في مشكل، ما هني
لا
هني
في
رافضين،
مشكل
لا
لانه هاي
هني رافضين
الميثاقية
كل شيء،
بترجي.
لا ما هني رافضين كل شيء، ما هني رافضين حصرية السلاح بيد الدولة،
هني ما بيقولوا هيك،
رافضين
هني بيقولوا
قرار
نحن
السلم والحرب بيد الدولة،
موجودة لنقوي الدولة، لنسترد كرامة
رافضين
لبنان،
قرار رافضين
لندافع عن لبنان.
سيدتي لو اجتمعت حكومة تصريف الأعمال 8 أكتوبر صباحا، مش بالبيان الوزاري وارد أنه هاي
المقاومة
موجودة. لو اجتمعت حكومة تصريف الأعمال صباحا وقررت هي فتح جبهة الجنوب، بقدر ناقش بالمنطقة اللي عم تحكيني فيه. لو هي قررت، بس هي ما قررت، بالعكس انفتحت جبهة الجنوب وهي عم تحكي كلام آخر. يعني هي بلشت تحكي آخر 4-5 أشهر الكلام أنه تتوقف الحرب بغزة، تتوقف الحرب عنا. بس أول 3-4 أشهر في صمت، صمت للحكومة، صمت. بعد 4 أشهر
قال رئيس الحكومة القرار مش عندي.
إيه بس كان في لا نريد الحرب، قال أكتر من مرة، وقال يجب تحييد لبنان.
حتى رئيس بري بيقول لا نريد الحرب، حزب الله بيقول لا نريد الحرب.
إيه بس بعد 4 أشهر خلينا أرصد مواقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية، شو عم بيقولوا؟ توقف بغزة،
وقفوا
توقف
إسرائيل
عنا.
بعدوانا منوقف نحنا،
لا وقفوا غزة مش وقفوا إسرائيل بعدوانا على لبنان. يعني رئيس حكومة لبنان، نحن نبذل كل جهودنا لوقف إطلاق النار في غزة على أن ينسحب ذلك على لبنان. أنت وزير خارجية السلطة الفلسطينية،
يعني أقروا بربط الساحة اللبنانية بموضوع غزة.
أصبتي هيدي المشكلة الأساسية. إما أن نعود إلى لبنان بشروط الدولة اللبنانية، بشروط اتفاق الطائف، بكل إصلاحاته البنيوية، بشروط القرارات الأممية.
بس عم تقول فصل لبنان عن القضية المركزية أبداً. العربية اللي هي القضية أبداً. الفلسطينية
أبداً.
عم تجي تقلوا للسني في لبنان، للدرزي، لحتى المسيحي الذي يعني المتعاطف جدا مع الفلسطيني اليوم، انه قعد على جنب وتفرج.
أبدا أبدا أبدا، ما عم بقول هيك. عم بقول برجع لكلام شارل المالك 1949، لبنان
الفلسية.
قادر أن يقوم بعمل دبلوماسي، وبدي استعيد
بس
كمان.
بس البعض بيعتبر الدبلوماسية مع إسرائيل لا تنفع اليوم، إنه قادر يعمل توازن رعب حزب الله مع إسرائيل، حرب الإسناد، خلق قلق يلي هو بيعتبره نوع من العقاب، والانتظار، الانتظار للرد هلا نوع من العقاب أيضا لدى الإسرائيلي، وبالتالي يعني حقق ما لم تتمكن أن تحققه الدبلوماسية.
دونيز، خلينا أعطي ثلاث مؤشرات. أول مؤشر، عندما فتحت جبهة الجنوب رغما عن الشرعية اللبنانية بقرار غير لبناني، تم تحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية المركزية إلى جنوب لبنان وحزب الله. فإذا مش مزبوط أنه هيدا خدم القضية الفلسطينية. اليوم بوسائل الإعلام الغربية تحديدا، إذا بتشوفي آخر 3 أشهر تحديدا، منسوب المقاربة والتغطية لغزة ومنسوب مقاربة تغطية جنوب لبنان في انعدام وزن، تميل الدفة إلى تغطية جنوب لبنان والمواجهة بين العدو الإسرائيلي وإيران، وإيران بزراعها حزب الله، وإيران بزراعها حزب الله. يعني هذا مش حزب الله، هذا إيران بزراعها.
وكيل بسموه. نعم. الوكيل، وكيل
يعني
إيران.
أنا بدي أسميه يعني زيران.
لا، هي ملفتة أنه بكل التسميات، حتى وزارة الخارجية الأمريكية ببيانها الأخير حكيت.
مؤشر تاني، كل النقاش في وحدة الساحات الآن منعدم الوزن. يعني في ساحة وحدة عمليا،
اليمن،
لا في ساحة وحدة مشتعلة
لبنان.
الاشتعال الأكبر هي لبنان. وين الجبهة؟
لأنه الأقرب حدوديا. يعني.
وين الجبهة السورية؟ وين انخراط العراق؟ مش هيدي عم نحكي عن وحدة الساحات. موضوع اليمن والحوثيين، الاعتداء بلش بثلاث أربع أشهر الأخير،
عطل الحليف أكثر من
وبلش هلا الاعتداء على السفن بباب المندب وبالبحر الأحمر. طيب، والمؤشر الثالث هو الغياب الكامل لسياسة رسمية لبنانية توازن بين ضرورة دعم القضية الفلسطينية انطلاقا من المسار التاريخي للبنان بدعم القضية الفلسطينية. هو قدم التضحية الأكبر للقضية الفلسطينية عربيا. لبنان قدم التضحية الأكبر وما زال يقدم، وهلأ عم نقدم نحن نفس الشيء.
صح.
بغض النظر عن خلافنا الجيوسياسي في المقاربة، ولكن نحن عم نقدم بالنتيجة بالجنوب. هودي أهلنا، هاو إخوتنا، هاو شبابنا، هيدي ضيعنا، هيدي بلداتنا، هيدي حدودنا، هيدا مدينة الحياة والعشر تلاف واربعمية واتنين وخمسين. نحن مش مفصولين مش هيك؟ ولكن ما في سياسة رسمية واضحة تحمي أمن لبنان القومي، وما في سياسة رسمية واضحة تؤطر فكرة التضامن الوطني. يعني شو الخط الفاصل دونيز بين التضامن الوطني اللي كلنا معنيين فيه وبين قول الحقيقة انه الدولة مستباحة؟ مش مزبوط اذا
هيدي بس
مش مزبوط اذا في صوت مع
انت عميل، انت لا تريد
هاي عم بقوله، هاي عم بقوله، هاي الخط الفاصل. مش مزبوط انه انا لازم اتضامن وطنيا واسكت واقبل بالامر الواقع. لا، انا بتضامن وطنيا، انا احمل في قلبي وعقلي وبحزن وبساعد انسانيا، بس بنفس الوقت هيدا ما ممكن ان يستمر لانه الاساس هو الدولة، والدولة مش موجودة. ما فينا نقبل بقى بغياب الدولة. وراح اعطيك شيء خطر كتير صار اخر جمعتين ثلاثة. مين كان عم بيصدر بيانات عن الشهداء اللي عم بيروحوا بجنوب؟ مين كان عم بيصدر بيانات بالأول لآخر شهر جمعتين ثلاثة؟
حزب.
هلأ مين عم بيصدر بيانات بس يصير في عملية عسكرية عدوة على الجنوب؟
مين؟
وزارة الصحة. عم بتتابعيها هاي؟
لا ما انتبهت.
عملوا معروف، تابعوا إذا بتريدوا كل غارة.
شو معناتها هاي؟
كل غارة وزارة الصحة صارت عم تعلن.
بس كمان الحزب عم يعلن عن شهدائه.
بيعلن بعدين بيقول مين، بس نحن بقينا لآخر ثلاث أسابيع وزارة الصحة ما بتعلن إنه في عنا قتلى، في عنا جرحى. أوكي، ما عم تعلن. من ثلاث جماعة بلشت تعلن. كمان صار في تبدل نوعي بطريقة تعاطي الدولة اللبنانية بهذا الإطار.
هي حكومة معروفة، يعني حكومة اللون بوزراء. وخليني وعدنا المستمعين رح يكون معنا اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجي عطية من عكار، لأنه طبعا أيضا في مطالبات اليوم بمطار جديد في لبنان، بموضوع الكهرباء، بموضوع النافع، وكلها مواضيع تصب في ضمن عمل لجنة الأشغال. صباح الخير أستاذ عطية.
أهلا، صباحك ست جميل، أنت وضيفك العزيز.
بعرف انك معجوق، كنت لولا بالحركة هالأسبوعين، طالما كل هذه المواضيع التي تعني المواطن مصبوبة عندك. آخر أخبار موضوع المطار، بعرف انه اليوم عندك تستضيف مسؤولين في عكار، شو ناوي تعمل انت وياهن؟ وين صار هيدا الملف؟
يسعد صباحكم جميعا. الحقيقة هيدا ملف يعني اليوم كنا عم نسعى فيه وقبل بداية الحرب، لأنه مطار تاني بالبلد في حاجة وطنية لأله، في حاجة اقتصادية، في حاجة إنمائية، ولا يجوز بلد مثل لبنان في عدد كبير من المغتربين وبلد سياحي ما يكون في مرافق هيك واحد واثنين وثلاثة وأكثر. يعني هلا نحن بشكل خاص معنيين اكثر لان اولاد المنطقه بضل ينعكس ايجابا شوي بمواضيع انمائيه، وعدا شغلنا كلجنه ضمن المخطط التوجيهي تبعنا العام بدراسه مطارات بعده امكنه بالمنطقه بلبنان. هلا هيدا الموضوع كان تقدم كثير، تجهزت كل ملفات ودراساته، وفي شركات قدمت تشتغل على مبدا البي او تي، صار في تسويق له من كتله الاعتدال الوطني وبقيت الكتل، ومشينا على الكل، وإجمالا أو أغلب الكتل كانت مأيدة وموافقة وداعمة. وصلت وقعت حرب غزة، وبصراحة تلخبط البلد وصارت القصص كتير،
بس صار في حاجة أكتر للمطار.
إيه معك حق، بس القضايا اللوجستية والإدارية وكذا شوي صار في أولويات، هلأ بضمن خطة التطوير اللي عم تنعمل أنه بيسوى يكون مطالع الإعاد بالسرعة القصوى إذا ما سمح الله تم التعدي من العدو الإسرائيلي على مطار بيروت، يكون عندنا هالمنفذ الثاني. هلأ
استاذ عطية بتسمح لي اسألك السؤال مباشر، يعني كل اللي تفضلت وقلته الكل بيعرفه. السؤال المباشر، في قرار صادر من مجلس الوزراء بإنشاء مطار القليعات وتجهيزه، السبب سياسي هو إنه حزب الله والرئيس نبيه بري رافضين إنشاء هذا المطار.
رئيس بري أبدا ما كان إلا داعم وكان مؤيد، وبالعكس لا خلينا نصل.
طيب شو المشكلة؟ شو المشكلة بالمباشر؟
رئيس بري أبدا ما في ولا أي بصراحة، كان داعم وحتى بالحديث معه إنه منبلش فيه شحن ولوكو حول الشارتر، إيش بيسمون حول الشركات الصغيرة رحلات كذا، الله خلي يكون كبير ونعمله فرد مرة كذا، لا رئيس بري ولا غبار على موقفه. حزب الله كان عنده صحيح بعد الهواجس ناقشناهم اعتنع، قال تابعوا مع وزير الأشغال.
هواجس تتعلق بالسيطرة، من يسيطر على المطار، انه لانه يعني هو طبعا موجود بمطار بيروت لكن يمكن سيستحيل عليه ان يكون موجود في مطار الشمال بالقليعات.
انا بعتقد منه مستحيل يكون عليه بالمطار، يعني اذا موضوع الصيف القليعات بعيد عن بيروت ما له هالقد. هلا هن عندهم اسبابهم انا بتفهمها، بس بس ما اقتنعنا. يعني انا فيني اقول لك عندي فضل التوقيت يكون بحقه يقول، بس ما قال ضد، يعني خلينا نكون كمان مش انا ضد يكون في مطار، انا مع المطار ادرسه. في شويه هواجس نسوا مع الوزاره ومع الحكومه، مع من نفسي ومع الوزير، والملف عطيلة للوزير اليوم، أنا شفته أول من الأسبوع الماضي والملف عطيلة وعم بيتم فعلا أعطاء أولوية لأعداد دراسات وكذا. يعني حاليا إذا بدي الانطباع اليوم ما في حدا ضد مطالع الإعاد، يعني
بس في رح يصير تنفيذ،
ما بدي أنا أعلي الدوز بالسياسي وأحط مطالع الإعاد وكأنه نقطة تجاذب سياسي، إذا اشتغل ربح فريق أو إذا خسر خلينا نشتغل إنماء فيه. وممنون كل اللي تبنوه واللي
في اقتراح قانون رح يتقدموا فيه القوات والكتاب، تقدم فيه الاستاذ ماجد حارب وهن رح يتبنوا بيمشي.
ممنونين بس ما يعني بصراحة هذا القانون هو لتمويل دراسات لإله 6 مليون دولار. هو ما بده قانون في الدنيا، انا حكيتهم للشباب
لانه صادر في قرار
اصبح تنفيذي. صح. اصبح تنفيذي عند الوزير وعند، لانه دجا قلعت الحكومة طلبت العمل فيه.
يعني وزير الأشغال السكي. وزير الأشغال وعدك بنفذه ولا لا، ولا بده يسأل مرجعية سياسية
لا محددة. لا عم بيتابعوا كل شيء، وحتى بقولك بصراحة يعني عم نعمل قضايا طارئة إذا ما سمح الله يتم شيء نستعمله بيومين ثلاثة. هلا ما بدنا نحكي كل التفاصيل لأن احنا بوضع حرب مع إسرائيل، يمكن عبكرة تيجي تضرب لي الإعادة قبل مطار بيروت.
صح.
يعني ما بدنا كمان نعلم كل الواحد. أنا بقولك ماشي على السكة، بدنا نشغله نحن بالسلم وبالحرب. الموضوع مطال الإعاد خلص يعني صار هدف أساسي، بس ما بدي يخضع لتجاذبات سياسية، عم نتكتك فيه لننجح فيه ونوصل فيه مثل كل شيء بالبلد. بجي شوية حكمة بالتعاطي.
سريعا موضوع الكهرباء وموضوع النافعة، وعدتني أنه رح تقلنا شيء رح يصير الأسبوع المقبل. سريعا
موضوع النافعة على الطريق، الديوان المحاسبي عطى الإذن بالدفع لأنكرت، يعني إن شاء الله أسبوع أسبوعين بدنا دوام العمل، حيندخل لي بونفوس في كتير حوالي، يعني خدمات كتير كبيرة حتتسهل. عم تابع باجتماعات شبه يومية مع هيئة إدارة السير، مع وزير الداخلية، كتير متعاون، صرنا عاملين كذا اجتماع مع محافظ بيروت، الأمور انحطت على السكة. حنعيد قسم الموظفين، يعني النافعة بعتقد كمان رئيس نقاط كتير ضغط إنه بأسرع وقت ممكن. الأمور النافعة خلص أنا صرت مرتاح لها. يعني موضوع الكهرباء
هل تتابع كرئيس لجنة أشغال التحقيقات اللي عم بتصير؟
عم تابعها بحزاسيرها وبتفاصيلها، وأنا كتير مزعوج من نتائج لتاريخ اليوم.
مزعوج من أي ناحية أستاذ عطية؟ مزعوج من أي ناحية؟ يعني مش راضي على اللي عم بيصير؟
إيه لا، الأداء أبدا سيء، يعني بصراحة قيمة مسؤولية. هلا طلعت بكمال حيك انه تفتيش وكذا ومدوشو، ويعني اوكي كمال في مسؤوليه، بس حرام كمال والشباب قاعدين بكونتينر حديد وكانوا ماتوا، ضل يوم زلم يعني امكانيات اعطيني اياها ما بينجح. هيدا في تكامل بنجاح الكهرباء. بدك دولة عندها هيبة قوي لتروح تعمل جيبي وتحط لانه 50% الدنيز رايحة هدر. لاعطيك مثل مثلا مطار بيروت اجى بده يتغطى من الليطاني بده 10 ميجاوات، علينا وفتحنا كهرباء من الليطاني على المطار وصلت ساحبين 20 ميجاوات انطفت الديجنفيرات كلها. في تعدي 100% على الشبكة بس من الزهراني من الليطاني
لبيروت.
يعني شوفي قداش نحن بلد سيء. طيب اليوم الكهرباء ما فيها تجدي 900 مخيم، 2 مليون ونص ليجي، الدولة عليها 107 مليون دولار مؤسسة ما عم تدفع. يعني في مسؤولية، كلنا مسؤولين.
بس ما هي ليش بس توقع المصيبة من عالة؟ ما هي المصيبة موجودة، قديش قلنا بهيدي المصيبة
يا عيوني. ما هي مشكلتنا هي أساس الكهرباء إذا بدك نموذج حي عن إدارة الدولة، لأنه في تداخل صلاحيات، لأنه دولة ضعيفة، لأنه الوزارة كمان مأزومة. يعني الوزير
لأنه عذرا كمان، لأنه الوزراء اللي تعاقبوا على هالوزارة كمان ما كانوا
لا لك في مناكفات سياسية. أنا ما بدي أتظلم، بس التجربة مع وزيرنا الحالي غير مشجعة، مع محبتي لعلمه لبيته لكذا.
حطولنا قديش سيفيات، قديش يعني عنده شهادات وزير فياض.
يعني ما بيكفي الشهادات منيحة، الإدامية منيحة، بس كمان السلوك الإداري بده خبرة. الوزير مع احترامي لكل شيء عنده ما عم بيكون، ما عم يوضع خطة لا قصيرة المدى ولا طويلة، ولا عم يقنع حدا فيها، لا أنا على الحكومة ولا أنا هون، وملبك بالوقف السياسي. بصراحة الوزير يعني من محبتي لقله بقول له بدك إعادة تأهيل بالإدارة حقيقة، لأنه بيكب اللوم على الكل، بيكب اللوم على الكل، ما نعرف شو بده، ما بيعمل احتياط. انت اليوم اذا عندك مولد بتجيبي لك لقدام على خزانان ثلاثة، ما بيصير هيك. تاني شيء يا خي الجزائر بعتتنا، طلعت تكب طيار، طلع الجزائر اعطونا باخر، قال لهم بدي ثلاثة ابني علاقات. اليوم هذيك يعني مع العراقية شوي تعاونوا معنا، لانه رئيس ناطي دحر الخط وعليته مع السوداني. ما فينا نكفي بالارتجال وفعل وردة الفعل. وعدنا يغلي التسعيرة للسبعة وعشرين
وغليها
واسم عداد وما شابه، غليناها سكتنا على أساس
وين راح المصاري،
والعراقي بده يعطينا العشر ساعات. طلعت حكي ما قالوا طعمي ساعة وساعتين، هلأ عم بدفع اسم عداد للناس والكهرباء مقطوعة. ما بتزبط. اليوم نحن بدنا نتائج. وتاني شيء الجيبي اللي عندك إيهن هلأ استعمله، ما بدك مخ علمي ما تغزيني،
ما في
ما بدي هالقد يكون قاطي، بس ما لمس نتائج معه
للأسف. أنا ما بدي أخذ من وقتك، شكرا أستاذ سجي عطية، وبالتوفيق اليوم بهالنهار الطويل بعكار. مين جاي لعندك؟ مين جاي لعندك اليوم؟
نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي ومجموعة نواب ووزراء وهيك، يعني جمعة شوي إذا بدك نعيش نواقع عكار ويحسوا المسافات والإهمال،
حبسهم عندك ليطلعوا بالقرار، يشوفوا
جمال هالطبيعة الحلو والمحبة العكيرية اللي عم تحتضن كل الوطن.
ما في شك
إن شاء الله قريبا منشوفك عنا في الدنيا.
مرسي. ما أنا محبة العكيرية بشهد لها أكيد أستاذ عطية. شكرا ونهارك مبارك يا رب.
يلا نحن وياكم.
شكرا، يعطيك العافية. أستاذ صاير كنت عم تحكي بما في سياسة خارجية، ما في خطة، يعني إذا للكهرباء ليك شو عم نسمع؟ كيف بدنا نحن فعلا، كيف بدنا نقاوم؟
كيف بدك تعمل إيه؟
كيف بدنا نتحضر للتسويات المقترحة؟
كيف بدك تعمل مطار إذا مش مزفت الطرقات؟ تابعوا مع وزير الأشغال. أنا جاي من المتن هلا.
شو بتقول؟
في أنا جاي من المتن.
إيه؟
ما في طريق فينا نمشي عليه، عذرا كل هيدي أحلام الكبرى.
لا والأحلى بقرأ إنه ما بقى يعني للأسف إنه بيصير بيتنفذ للفريق اللي بيكون بالسياسة منسجم معهم، بينفذولهم طرقات وتسفيت ويعني
أحلام
كمان
الكبرى.
هاي دولة
لا تطبق إلا ببداية الأحلام الصغرى. بس تزفتي للجورة بقدر فكر إنه في مطار تاني. بس بمطار،
بس مش حاجة المطار
التاني. بمطار
هل قرار سياسي وراء تعطيل المطار التاني برأيك؟
لا ما أكيد 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 كل الإطار السياسي التنفيذي معطل في البلد، خلينا نكون واضحين، ومعطل بقراري. بس رغم الكلام عن الحاجي، ونحن عنا 3 مطارات ممكن يشغلوا، مش أنه أعطي مثل قد يكون تافه، بس مطار رفيق الحرير الدولي ببكي يا ستي.
إيه. فعلا.
بالنظافة، بالترتيب، بهيدي الممرات يلي بنمرق فيها حتى ننتقل من مطرح لمطرح. بس خليك تشوفي الخيوط كيف محطوطة وكيف معمولة. خلينا نشوف الكراسي يلي مقعدين عليها عناصر المديرية العامة للأمن العام. خلينا نشوف هالمطار
يلي بتنتبه لهذه التفاصيل.
نعم نعم نعم، رح تتفاجأ. بعطيك تسمحي لي أعطيكي. هذا المطار نعمل له صيانة من 3 سنوات. حدا أشرف على معايير الصيانة، حدا أشرف على معايير الكاميرات يلي ركبت حتى فعلا تنتقل من العمل المانيوال على عمل البصمة البصرية. بتشوفي كاميرات ملزقة بتلزيق. حدا منتبه على السينياليزاسيون المعمولة، يعني
ساينجز،
حدا منتبه انه بمطرح واحد في بلاكات صفرة وبلاكات سوداء وبلاكات خضرة بتدلك على الحمامات، لكن نفس البلاكات 3 بنفس المطرح بنفس اللغة. لا، هيدا مش لبنان.
ايه ببكي.
هيدا مش مطار لبنان.
فعلا.
وهلا اذا عم نحكي بيطلع لنا اصوات انه انتو عم بتميزوا وعم بتهاجوا. لا 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 لا، انا عم بحكي عن تفاصيل تقنية ولوجستية. ما بدا اموال.
صح.
بدا ادارة سليمة. بدا نظافة. اللونج بمطار بيروت، بمطار رفيق الحرير الدولي، ما بقى فيك تفوت عليه من قلة النظافة. بكفي. طرقاتنا ما بقى فينا نمشي عليها. ما في أفق لإدارة النفايات.
لا هلأ مبسوطين أنه باخرة بتجي عم نشحدة تعطينا كهرباء لنزيد 4 ساعات، نرجع للأربع ساعات.
ما في أفق لشي، لأنه في غياب، وهيدي فلسفة ملتقى التأثير المدني، في غياب للحوكمة الرشيدة بالبلد. مش قصة أموال. قديش قصة؟ مش قصة أموال، مش قصة أموال. يعني مطار رفيق الحرير الدولي، بس خليني أطلع على التاكسز اللي بيدفعها
صح
المواطن اللبناني والمواطن اللبنانية والمغتربات والمغتربين والسياح الأجانب والعرب، التاكسات اللي بيدفعوها بس على بطاقات السفر تبعهم لمطار رفيق الحرير الدولي. لا، طب بدنا نعمل مطار جديد، اوكي، باي معايير، باي كلفه؟
طب هاي كمان هاي بدها توافق. ما هي هيدا السؤال، انه هالمواضيع، طيب
هو ما بدهم
هاي كمان بدها قرار سياسي ومنزعل المقاومه او منزعل هيدا او من... طب هون شو يعني
اسمه،
كمان شو مانع؟
هودي اسمهم اللو هانج فروتس بالاداره. يعني هودي ما بدهم، يعني اداره مطار رفيق الحرير الدولي، وانا ما بدي صوب عليهم، يعطيهم ألف عافية، واشتغلوا بظروف صعبة وما كان عندهم إمكانية، كلهم هودي أوكي منفهمهم، بس هودي ما بدهم قرار من مجلس الوزراء. هودي بدهم إدارة سليمة،
مدير
وفريق عمل، يعني تحت تنظم من اللايز، عفوا على التعبير، تلعي نفسي أنا وعم بمرق بين اللاينز. مش هيدا لبنان. مش قادرين نرتب اللاينز تبعنا، مش قادرين، الحديد مكسر بالزوايا. كيف هيك؟ لا، هيدا شكله مثل شكل الانقلاب على الدستور اللبناني. يعني ما بتعمل اصلاحات بنيويه،
هالقد
ما بتطبق الماده 95، ما بتعمل لمركزيه اداريه موسعه، ما بتعمل مجلس شيوخ،
بتتفرد بالقرار،
ما بتعمل قانون انتخابات عادل بعد اعاده نظر بالتقسيمات الاداريه مثل ما قال اتفاق الطائف، ما بتعمل حصريه سلاح بيد الدولي، ما بتعمل سياسه خارجيه اساسا دعم قضايا العدل، ولكن حياد لبنان تتحمي حالك. هاو كلهم بمستوى صيانة كل طرقات لبنان. امبارح كان عنا جريمة، كان عنا ببشري. عائلة ببشري
الله يرحمه.
لأنه ما في موانع وقواطع حتى تقدر تحمي الناس. هيدي بحجم تصفيه الطرقات، هيدي بحجم إنارة الطرقات. بيروت كلها مضواية عن بعيد، طرقاتها كلها مطفية.
صحيح.
هيدي بحجم الكهرباء، هيدي بحجم إنه بتعملي معارك تتجي لعندك المي كل 3 أيام مرة، بيعطوها ساعة أو ساعتين ببلد وين ما ضربتي فيه
في مي.
ولكن السيترنات امتلاي الدنيا كلنا منعبي مي بالسيترنات،
مثل مولدات الكهرباء
هيدي.
مثل كارتيل
هيدي غياب الحوكمة، ما حدا يقلنا ما في إمكانات. وهون في دور، نعم في دور للبلديات واتحادات البلديات. مش صحيح انه بدنا ننطر تنقر قانون اللامركزية الإدارية الموسعة تنفذه
للبلديات.
قانون البلديات اذا في طريق قاشطة بالمنطقة خلال فترة زمنية، إذا وزارة الأشغال ما عملت الطريق البلدية مجبورة تعمل الطريق. مش مزبوط إنه وزارة الأشغال بتمنعها، وأنا بروح بالقانون بترفع دعوى البلدية على وزارة الأشغال وبتنفذ الطريق وبتربح المواطن. الدعوة
نعم. بتعرض المواطن.
هيدا كله هيدا العمل
رح يخلص الوقت، وفتنا بمواضيع كتير دقيقة ومهمة، وهيدي عن جد بتعكس فعلا على كل المستويات قديش نحنا بحاجة لإنقاذ بلبنان. سريعا كنا بلشنا بالوضع ككل، لكن اليوم عم تنطرح بالكواليس. صحيح طبول الحرب تقرع استاذ زياد، لكن كمان في كلام كتير كبير عن تسويات عم بتصير. قديش في فعلا احتمال للتسوية تركب خلال فترة قريبة، ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟ وهي نحن عايشين بحرب لكن توسعها. وهل لبنان جاهز لأي تسوية؟ مين بده يفاوض أساساً يعني؟
أولاً خليني أقول نعم، واضح من المعطيات أننا نتجه إلى تسوية كبرى في المنطقة، تسوية بشروط المبادرة العربية للسلام.
هلأ اللي عم بتصير يعني التسوية تنطلق من القاهرة؟ نعم. باللقاءات اللي عم بتصير
بشروط المبادرة العربية للسلام، بشروط حل الدولتين، وأياً يكن التهويل العدو الإسرائيلي وكلامه أنه ما في حل دولتين وما في وما في، هذا كله سوف يسقط، سيكون هناك حل دولتين. ولكن هذا مدخل الأساس إنهاء كل حالات التطرف في المنطقة، يعني التطرف الصهيوني، التطرف الحمساوي الإخواني، والتطرف ولاية الفقيه. هذا سينتهي في المنطقة.
كيف؟
والمنطقة
بالقوة؟
لا مش بالقوة، هو عم ينتهي، هو عم بصفي حاله. العالم كله مستنزف، العالم كله تعبت. هذا التطرف ما له مطرح بقى. شعوب المنطقة تريد هدوء واستقرار وحياة كريمة، ولكن للأسف
وفي شعوب بدها تقاوم وتكفي تضرب صواريخ، وفي شعوب إسرائيلية حتى
في
يعني
إيديولوجيات هي التي جرت شعوبها إلى هذه الخيارات. هذه الإيديولوجيات اليوم قيد السقوط. خلينا نكون واضحين،
على أي أساس
ما بيقروها الناس؟ هذا كلام يتعلق بسياق التاريخ. ما فيها الحروب تستمر إلى ما لنهاية، دايما تنتهي الحروب
بتسويات.
ايه، ولكن بتسويات بشروط
بدها تكون على حساب لبنان. هاي التسويات يعني وين موقع لبنان بهالتسويات؟
اول شيء انهاء التطرف في المنطقة. النقطة الثانية، ما بدك تفكري اذا في تسوية حساب لبنان، بدك تشتغلي بجهوزية لبنانية وطنية داخلية لمواكبة اي تسوية. وهيدا يبدأ الان بانتخاب
رئيس
أو رئيسي للجمهورية، لأنه هو المؤهل والمؤهل للتفاوض.
هذا الملف
لا بعده في نحن دخلنا في الربع الأخير من العام 2024، وسنشهد نزول
عن الشجرة
للقوى التي اعتبرت نفسها مش هي على الشجرة، هي فوق الشجرة، فوق مش على الشجرة.
استاذ صايغ عم تحكي النقيض اللي عم بيحكوه كتار بأنه نحن رايحين
جميل
على تسوية
جميل
سيكون منتصر منها حزب الله وإيران، يعني أو الثمن رح تقبضه إيران يلي هي تعزز دور حزب الله، وسينعكس ذلك بموضوع رئاسة الجمهورية.
جميل البروباغندا،
سينتصر
نعم، سينتصر لبنان وستنتصر الدولة في لبنان، والتسوية لن تكون على حساب لا الدستور اللبناني ولا اتفاق الطائف ولا القرارات الدولية. وكل هيدي المكابرة والمعاندة لا علاقة لها بالوقائع، والمكابرة والمعاندة تدل عمليا على أنه هناك تخوف من أن تكون التسوية على حساب الفريق الذي يصوت أنها ستكون لصالحه. والمؤشر الثالث أنه المحور الروسي الإيراني مش الصيني. الصيني بعده براغماتي، خليني أكون دقيق. فيما يجري في أوكرانيا أدخل العالم في مكان آخر.
كيف؟
وما بدنا أنا ما بدي بري الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والناتو من أدائهم أيضا في إدخال أوكرانيا في هذا الصراع، ولكن بنفس الوقت لا يمكن أن يستمر العالم بأنظمة ديكتاتورية شمولية تعتدي على سيادة الدول. يعني بسيطة المعادلة في أوكرانيا، قررت أوكرانيا تفوت على الناتو، هذا قرار سيادة أوكرانيا. الناتو موجود بأوكرانيا مش موجود بروسيا.
اعترض
روسيا بتقدر تعمل توازن على حدودها، بس بمجرد ما قطعت حدودها يعني هي عمليا اعتدت على أوكرانيا، خرقت السيادة وخرقت قانون الدولة. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية كمان في العراق في العام 2003 خرقت القانون الدولي كمان.
كترت.
مشان هيك في تقديري أنه عنا ثلاث مستويات دخلنا فيهن. أولا إعادة تشكل النظام العالمي، ولكن إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ومش صدفة أن يكون القاضي الدكتور نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية وهو يصدر قرارات،
هذا القرار الجريء اللي
يلي هو بجلب نتنياهو وجالنت إلى المحاكمة وإصدار مذكرات تأويف بحق قيادات من العدو الإسرائيلي. وهذا بيعتبروه الناس، الناس تفصيل. لا هذا مش تفصيل، هذا شيء مهم كتير، وهذا بدل أنه القانون الدولي يبقى رغم غياب فعاليته التطبيقية هذه اللحظة هو الملاذ الأساسي، لأنه إما أن نكون في عالم يسوده القانون، إما أن نكون في عالم تسوده شريعة الغرب. فإذن هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو بعد إعادة تشكل النظام العالمي الجديد، في إعادة تشكل النظام الإقليمي في المنطقة، وهذا سيكون بإعادة إحياء المبادرة العربية للسلام، وسيكون للمملكة العربية السعودية في إيران دورة إذا بتقرر أنه تنهي أزرعتها في المنطقة وتعود إلى إيران. لا يمكن
بهالسهولة؟
بعتقد بس تصير المعادلة قائمة بين الحفاظ على النظام وبين الحفاظ على الأزرع.
لا تختار الحفاظ على النظام. وضوح
الحفاظ على النظام.
وشو وبنفس دور المملكة العربية السعودية؟
المملكة العربية السعودية
لأنه كمان اليوم في ملفتة صمت المملكة العربية السعودية.
لا ما في صمت، لا في ثوابت لدى المملكة العربية السعودية. الثابت الأولى قيام دولة فلسطينية ولا تطبيع مع العدو الإسرائيلي
قبل
قيام دولة فلسطينية. يعني مبادرة السلام العربية
بيروت.
ثابت الثاني البند الأول يلي ورد الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية، يعني وقف الاعتداء والتدخل في الدول العربية يعني، وهذا لم تنفذ منه إيران شيئا. يعني هذه ثابتة، وهذا الاتفاق سقط لأنه إيران ما نفذت هذا البند. والثابتة الثالثة أنه في رؤية ليبرالية معتدلة تؤكد على دور الدولة الوطنية، يعني الانتقال إلى حالة المواطنة في الدول العربية أساسي. والمملكة العربية السعودية اللي بيشهد آخر 3-4
بدأت بهذا المسار،
نقلة نوعية لفكرة المواطنة. يعني المنطقة كلها، هذا التشكل نظام الإقليم الجديد، مش رح أقول بقيادة أحدية، بقيادة جماعية، نموذج اللبناني أساسي فيه. والنقطة الثالثة هو النموذج اللبناني.
بس كيف نحن يعني بهالمشهد الكامل كيف بده يكون، كيف بده يبقى النموذج اللبناني؟
الليبراليين في لبنان في كل الطوائف هن معنيين اليوم بتشكيل كتلة حرجة مع الاغتراب اللبناني للدفاع عن هوية لبنان الحضرية. وبدي ارجع لكلام امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بالونين،
هوية لبنان بخطر.
عندما دخل إلى مطار رفيق الحرير الدولي قال نحن نعلم أن هوية لبنان في خطر. وهو خارج من مطار رفيق الحريري الدولي قال نحتاج إلى استعادة صوت الاعتدال والحكمة والمنطق في المنطقة من لبنان. يعني هو فايت عم بيقول
الهوية
هوية لبنان هي الاعتدال والمنطق والحكمة، وهذا النموذج نموذج العيش معا هو النموذج الذي سوف ينتصر بحريته وتنوع بغض النظر عن شكل النظام السياسي، هذا من نقشه بعدين. بس في اتفاق الطائف هو يفي بالغرض، فلنبقى الآن في اتفاق الطائف، وعلى الكتل الحرجة من القوى المجتمعية الحي اللي هي الكتل التاريخية والكتل الوازنة يعني القوى ميبيا. السيادية الإصلاحية التغييرية أن تتعالى الآن أن تتعالى عن كل التناقضات، عن كل التمايزات، عن كل الخلافات، وتحط البوصلة الأساسية قيام مشهدية وطنية جامعة سقفة اتفاق الطائف، على أن تكون قيادة هذه المشهدية قيادة جماعية، والقيادة الجماعية هي التي نحتاجها. هون راح تشوفي وقتها كل الغرب كل العالم العربي راح يطلع علينا ويقول لا هاود الناس واضحين برؤيتهم للبنان، ونحن نثني ونقدر نحط إيدنا بإيدهم. ولكن إذا بقينا على هذا التشتت رغم أنه في أطر تنسيق وفي نقاش وفي عمل مشترك، بس بدون مشهدية جامعة لا يمكن أن نستمر.
مشهدية جامعة يعني شبيهة ب14 أدار،
شبيهة بلقاء وطني جامع، ما بدي لأنه كل لحظة في إلا ميزتها وظروفها وخصائصها، ولكن نحتاج هذه المشهدية الجامعة التي سقفها سقف الدستور. عدا ذلك عنا مشكلة جدية، مش معناتها رح تصير التسوية على حساب لبنان إذا ما كانت هاي المشهدية وهذا العمل، ولكن بيكون أفق التفاوض خليني أقول
أقوى طبيعي.
أفضل وأقوى وأفعل وأسرع
طبيعي. بدي انتهى الوقت بس هيك سريعا، بكركي الحوار، ورقة بكركي وين صار هذا الحراك؟
انتقلت إلى بدء النقاش بالمسار التنفيذي. فليطمئن الجميع أنه هذا المسار مستمر، وهذا المسار هذا على القليل بمراقبتي أنا بمتابعتي، وبعتقد أنه بكركي حريصة على استكمال هذا النقاش والذهاب باتجاه الإطار التنفيذي. والسينودوس شكل أساسا لجنة وطنية من السيد المطار لتتابع هذا الموضوع، وهذا بدل عمليا أنه إذا لم نضع رؤية وطنية على الطاولة ما فينا نخوض معركة إنقاذ لبنان
خارج السياق. أستاذ زياد الصائغ، أنا بدي أشكرك كثير على هذا اللقاء وهذه الحلقة الفعلا المميزة، مدير تنفيذي لملتقى التأثير المدني، يعطيكم ألف عافية بملتقى التأثير المدني على الجهود الداخلية والخارجية مع المغترب اللبناني اللي اليوم نوجه له أكبر تحية، على الجهود فعلا اللي عم بيقوموا فيها الجبارة بأمريكا بكندا بفرنسا حتى الدول العربية. شكرا لكم لأنه بعدكم مؤمنين بلبنان من الخارج، وشكرا لك استاذ صايغ، وشكرا لاستاذ سجي عطية كمان على المداخلة، وشكرا للمستمعين. إلي مسيحي بشكرك على إخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء السبت المقبل بحلقة أيضا مميزة قبل طبعا قداس شهداء المقاومة اللبنانية، وضيفي رح أعلن عنه من هلأ استاذ أنطوان زهرة. إلى اللقاء.